والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله.
اللهم صل على
محمد. كان البحث في المسألة 12، انتهينا إلى ما ذكره السيد الماتن من أن الشراء في الذمة يتصور على وجوه، أحدها أن يشتري العامل بقصد المال في ذمته، الثاني أن يقصد كون الثمن في ذمته من حيث أنه وكيل عن المالك، قد قرأنا هذين الشقين، الثالث أن يقصد ذمة نفسه عامل، وكان قصده الشراء لنفسه أي لا بما هو وكيل، ولم يقصد الوفاء حين الشراء من مال المضاربة، حتى هذا المقدار لم يقصده، بل أن يشتري لنفسه وبمال في ذمة نفسه ثم دفع منه في مقام الوفاء، دفع من مال المالك، وعلى هذا الشراء صحيح ويكون غاصبا في دفع مال المضاربة، لأنه دفع من مال لم يأذن المالك له أن يدفع إلا في سبيل الشراء للمالك للشراء لنفسه، فيكون تصرفه في مال الغير تصرفا عدوانيا، يكون غاصبا في دفع مال المضاربة من غير إلا إذا كان مأذونا في الاستقراض وقصد القرض مثلا لنفسه، أو مأذونا في الدفع في إبراء ذمته والوفاء بما في ذمته أيضا على وجه الضمان، فإن هذا أيضا معقول لا يتوقف على أن يكون بنحو الاستقرار، يمكن أن يأذن المالك له أن يفي بماله ما هو عليه، لكن لا مجانا بل على وجه الضمان، فيضمن بمقداره بقيمته المالك، أما حيث لا يكون إذن من هذا القبيل فلا محالة يكون الدفع غصبا تصرفا في مال الغير، فلو تلف ذاك المال يكون ضامنا للمالك، ويكون ضامنا للبايع أيضا كما يشير إليه في الشق الآخر، وهذا واضح. كذلك أي أن يقصد ذمة نفسه لا بما هو وكيلون، لكن يقصد دفع ربح حين الشراء، فهو قاصد لدفع الثمن من مال المضاربة حينما اشترى في ذمته، لكن أضاف الذمة إلى نفسه حتى يكون الربح له ويكون ضامنا لما، فقصد نفسه حيلة من وجد فيه ربح، وقصد الشراء لنفسه والوفاء من مال المالك ولو عدوانا وغصبا، وعليه يمكن الحكم بصحة الشراء، وناحينما قاصدا أن يدفع من هذا المال، هل هذا أيضا كالصورة السابقة أو باعتبار يكون قاصدا للدفع من مال المالك يوجد وجه، لأن يقال أنه يقع للمالك فيكون الربح للمالك. من هنا يذكر في هذه المسألة أقوال ثلاثة، قول هو مختاره وهو الصحيح، يمكن الحوك بحة الشراء وإن كان عاصيا في الصرف التصرف في مال المضاربة من غير إذن المالك، وضامنا له للمالك بل ضامنا للبايع أيضا، لأن ما دفعه لم يكن لا يكون به الوفاء لأنه مال الغير، فلا يزال البايع يملك في ذمته ماله، وضامنا له أي للمالك بل ضامنا للبايع أيضا حين الوفاء بمال الغير غير صحيح، إذن فلم يتحقق وفاء أيضا، فالمال مال الغير ويكون حينئذ الوفاء أيضا غير حاصل، إلا أن يكون صحيحا. لماذا؟ لأن الوفاء ليس شرطا في صحة البيع، وقصد الوفاء أيضا بمال الغير خارج عن حقيقة البيع والشراء، فالبيع والشراء قوامهما بالثمن والمثمن بالعوضين، والمفروض أن الثمن إنما هو المال الذمي في ذمة وعلى ذمة المعامل، نفسه. قالت الآن في مقام الوفاء تصرف في مال الغير، أو في مقام الإنشاء كان قاصدا وناويا أن يدفع من مال الغير أيضا، لأنه لا ذاك القصد يكون مضرا المعاملة ولا موجبا لتقيد الثمن بهذا المال، لأن هذا مجرد قصد بلا أن يكون قصد في مقام الوفاء بلا أن يكون مربوطا بما هو الثمن وهو المال الذمي في ذمة نفس العامل. إذن فالشراء صحيحون والعوضين ثابتان، العوضان ثابتان في ذمة العامل. وقت الآن هذا الوفاء تصرف آخر، مرحلة أخرى ما بعد المعاملة والبيع، هذا يكون باطلا ويكون المتصرف ضامنا لو لم يكن قد أذن المالك، يكون ضامنا للبايع وللمالك معا كما قال. هذا القول الأول الذي هو الصحيح وهذا مدركه. وقول ثاني، ثم يقول ويحتمل قول ثاني، ويحتمل القول ببطلان الشراء لأن رضا البايع مقيد بدفع الثمن، والمفروض أن الدفع بمال الغير غير صحيحين، فهو بمنزلة السرقة كما ورد في الأخبار أن من استقرض ولم يكن قاصدا للأداء فهو سارق. اعتبار آخر أن يقال بأنه هنا المعاملة تكون باطلة، لأنه حينما كان قاصدا، حينما باعه المبيع بثمن مقيد بالدفع، بأن يدفع له الثمن دفع صحيحان من مال يصح له دفعه، فكأن إنشاء البيع من البايع معلقا ومشروطا ومقيدا بأن يدفع الثمن، وإن كان ذميا الثمن في ذمته لكنه بنحو بحيث يدفعه له من هذا، يدفعه له دفعا صحيحا، والدفع من هذا المال الذي دفعه دفع غير صحيح. فما هو الشرط والقصد والقيد للبيع لإنشاء البيع من قبل البايع لم يتحقق، لم يكن قاصدا، وحسب الحقيقة هكذا يرجع إلى هذا بمقتضى هذا التقييد، لم يكن راضيا بهذا النحو من البيع بأن يبيعه في ذمته لا يدفعه دفعا صحيحا، ويكون دفع هذا المال حينئذ بحكم السرقة كما ورد في بعض الأخبار في باب الاستقراض، ولعل بعضها وارد في البن مثلا أنه من استقرض مالا ناويا أن لا يدفعه له وهو سارق، هذا ليس بابه باب الدين بل باب السرقة، ومن هنا قد يستدل بتلك الأخلاء أنه لا يصح التصرف فيما أخذه دينان، لأنه حكمه حقيقة والسرقة لا يجوز التصرف فيه، مع أن مقتضى القاعدة هناك أن يقال أيضا بصاد القرض تمليك على وجه الضمان وجعل بدله في ذمته، فالمال يملكه، الروايات تقول أنه سارق، فتكون تلك الروايات كأنها هنا تدل على حكم على خلاف القاعدة، وأن تصرف هذا الإنسان في هذا المال لا يكون صحيحا، رغم أنه عدم الدفع مربوط بمرحلة الوفاء لا بمرحلة تمليك العين المعطاة قرضا، المال المعطى قرضا يملكه بالقرض، نيته أن لا يفي بعد ذلك هذه النية لا توجب أن لا يملك هذا المال، فتلك الروايات تدل على حكم على خلاف القاعدة، أو يقال بأنها تخرج على القاعدة وهو أن دفع المال حينما المقرض حينما أقرضه أقيدا بأن لا يكون ناويا لعدم الدفع ولأكل هذا المال على الدائن، شاف بهذا القيد الضمني كأنه دفع له هذا المال، فإذا كان الأمر هكذا فمع فرض أنه ناوي أن لا يدفع يوجد تمليك من أول الأمر من قبل المقرض، فيكون المال باقيا على ملك الغير وحكمه حكم السرقة حقيقة. وهذا توجيه لتلك الأخبار إن تم سندها، وهي غير تامة من حيث السند، توجيه لها على وتخريج لها على القاعدة. حينئذ تلك النكتة يتعدى من موردها إلى محل الكلام، فيقال أنه هنا أيضا البايع حينما يبيع يبيعه بمي لا بمال خارجي، والدفع من الخارج. إن هذا المال الذمي الذي يبيعه به البايع يبيعه مقيدا وشرط يدفعه له دفعا صحيحا من أمواله أو من أموال شخص آخر مع الإذن في أن يتصرف فيه، لا أن ليس قاصدا أن يبيعه بمال ذمي لا يدفعه له دفعا صحيحا، وهذا المال الذي دفعه ليس دفعه دفعا صحيحا، فيتعدى من مورد تلك الرواية إلى هذا المقام. إلا أن هذا الاحتمال أيضا لا يقبله الماتن وهو الصحيح، لأنه أولا تلك الروايات كما قلنا غير تامة من حيث السند، وثانيا لو فرض تماميتها حينئذ لا بد من حملها نحو من ال، وإلا أو التنزيل بلحاظ أثر السرقة من حيث لا من حيث التصرف في المال أو إنما من حيث، وإلا فمقتضى القاعدة ما ذكر من أن التمليك وإن كان وإن أن المقرض يملك على وجه الضمان، والتمليك ليس مشروطا إنشاؤه بأنه بأن يضمن بأن يد، هذا يكون داعيا. نعم لو كان يعلم أن هذا بان على أن لا يدفع لم يكن يملكه، إلا أنه على كل حال ملكه، وليس هذا شرطا في إنشاء التمليك. ليس الدفع أو الالتزام بأن يدفع يكون شرطا. ثم لو فرض أن هذا كان تاما هناك التعدي من مورد تمت تلك الروايات سوى دلالة في التعدي منها إلى باب البيع طارق، لأنه في باب البيع يكون هناك التمليك حاصلا، التمليك حاصلا بعوض، وهذا العوض يكون في ذمة الغير يملك هذا العوض على ذمته. تلك الروايات واردة في باب السرقة في باب القاعدة. في الإقراض مثلا يكون أفرض هذا بحكم السرقة، أما في البيع إذا لم يكن قاصدا، إذا كان قاصدا أن يدفع من مال الغير هذا إذن يكون حكمه حكم ذاك، مع أنه قاصد للدفع ولو من مال الغير، بحيث بعد ذلك يضمن لذاك الغير ويكون عليه أن يدفع المال للغير، وبعد أن يدفع المال للغير يملك هذا الذي دفعه ويكون الدفع صحيحا ولو بقاء. التعدي إلى مثل هذا المورد من مورد تلك الروايات تعدي قياسا مع الفارق وهو واضح. إذن فهذا الاحتمال الثاني لا يقبله السيد الماتن، وهو كما يقول السيد. يقول هناك احتمال ثالث، إذن فالاحتمال الثاني البطلان، لأن البيع لا يتحقق، لأن المالك المبيع غير قاصد مثلا، إنما يبيعه بالمال الذمي مشروطا بأن يدفع له دفعا صحيحا من مال نفسه مثلا. تمل صحة الشراء، الاحتمال الثالث أن يكون الشراء صحيحا لكن للمالك كالاحتمال الأول للعامل، هنا للمالك. ويحتمل صحة الشراء للمالك وكون قصده لنفسه لغوا، فنقول أليس هذا قصد المال البيع لنفسه، هذا قصده لنفسه لغوا لأنه كان ناويا على أن يدفعه من هذا المال الخارجي، بناؤه الدفع للمضاربة قصده لأن يكون المال في ذمته ولنفسه هذا لغو زائد، قصد زائد. كما لو بالمال الخارجي وقصد أن يقع لنفسه، ليس هذا القصد كان حينما يبيع بالمال الذمي وهو ناو على أن يدفع هذا المال الذمي ويفي به من المال الخارجي، أيضا قصده لنفسه لغو، فيقع هذا الثمن المال الذمي الذي هو للمالك، المال الذمي الذي مثلا يدفع من هذا المال الخارجي وهو مال المالك لا ماله، فيكون قصده لنفسه لغوا بعد أن دفع من مال المضاربة، فإن البيع وإن كان بقصد نفسه وكليا في ذمته إلا أنه ينصب على هذا الذي يدفعه، فكأن البيع وقع عليه وكان وقع عليه، فيكون الثمن حينئذ هذا فيكون المبيع يدخل في كيس من خرج من كيس الثمن وهو المالك. فيقول والأوفق بالقواعد الوجه الأول لما ذكرناه من أنه البيع قوامه ليس بالوفاء بل قوامه بنفس الثمن. الوجود المبيع إذا كان والثمن والمثمن إذا كان خارجيين أو المال الذمي إذا كان ذميا. والأوفق بالقواعد الوجه الأول وبالاحتياط الثاني. مقصوده من الاحتياط هنا أن يحكم بالبطلان وعدم الصحة لا للمالك ولا له، ليس المقصود بالاحتياط الاحتياط التام من كل النواحي. لا يشكل عليه بأنه هذا أيضا لعله خلاف الاحتياط، قد يكون صحيحا المعاملة الحكم المعاملة الصحيحة أيضا فيه مخالفة احتياطين. الاحتياط أن لا يحكم بالصحة لا للمالك ولا للعامل ولو بالتصالح بينهما. وأضعف الوجوه الثالث وإن لم يستبعده الآقى البهبهاني أي الوحيد البهبهاني أستاذ الأساتذة وأستاذ السيس صاحب العروة، فكأنه لم يستبعد صحة وقوع الشراء صحيحان للمالك، لأنه حينما كان قاصدا أن يدفع هذا المال الذمي من المال رأس المال الذي هو راجع إلى المالك، فكأن المبادلة وقع مع المال الجي، إذن فيكون حن للمالك. إلا أنه حينئذ يقول هذا أضعف الوجوه، ووجه كونه أضعف الوجوه كونه أضعف الوجوه وإن قواه أيضا أخر من المحققين كالمرزا في تعليقته على العروة. وجه التضعيف الذي يذكره السيد الماتن أو يشير إليه في كلامه واضح، وهو أنه هنا مجرد هذا البناء الذي أشرنا إليه أن بناء الدفع من المال الخارجي هذا يجعل قيدا في الثمن، لأن كان الثمن عبارة عن المال الذمي وقوام المال الذمي بالذمة لا بالمال الخارجي، فالمبادلة وقعت بين ذينك المالين المبيع من جانب والمال الذمي الذي تقومه وقوامه بمن في ذمته بمن عليه وهو نفس العامل. إذن فيكون البيع الثمنون والمثمن عبارة عن هذين المالين، أما يدفعه من المال الخارجي ينوي هذا الدفع أو لا ينوي هذا الدفع، النية لا يجعل ما هو الثمن هو هذا المال الخارجي لكي يكون صحيحا للمالك لأن يكون صحيحا، بل إما أن يقال بأنه صحيح للعامل كما هو صحيح، أو إذا افترض ذاك القصد الذي أشير إليه والشرطية في الإنشاء يكون حيدا باطلا، وهذا بحكم السرقة مثلا يذمي دفعا صحيحا ومن مال نفسه مثلا فيكون باطلا، لا أنه يقع بالماء تقع المعاملة فبه، فإن هذا لا وجه له مع فرض الوفاء غير ما وقع ما يقع عوان في مقام الإنشاء. إذن فكما يقول هذا الوجه الثالث، هذا الصورة الرابعة من الشراء في ذمته. الخامس النحو الخامس أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه وغيره. النحو الخامس أن يقصد الشراء في ذمته لكن لا يلتفت غافلون إلى أن هذا في ذمته بما هو له فيكون له المبيع، أو بما هو وكيل عن الغير عن المالك فيكون للمالك، من غير التفات إلى نفسه وغيره، بخلاف الصور السابقة والرابع كان ملتفتا وقاصدا أن يكون لنفسه أي على ذمته بما هو لا بما هو وكيل. وفي الأولى والثانية نحو الأول والثاني أن يكون في ذمة المالك أو في ذمته بما هو وكيلون الذي قال أن يرجع إلى الأول. وهنا في الصورة الخامسة يفترض أنه لا التفات له غافلون أو عن هذه النقطة، فقط يقصد الشراء في مال في ذمته. يقول وعليه أيضا يكون المبيع له، وإذا دفعه من مال مضاربة يكون عاصيا، ولو اختلف البايع والعامر كان لنفسه أو لغيره وهو المضارب يقدم قول البايع لظاهر اختلف البيع والعامل أن كان لنفسه أو لغيره العام البائع يقول اشتريته لنفسك فأنت تدفع الثمن هو يقول اشتريته من المالك فيحوله على المفخذ الثمن من مال البائع قال يقدم قول البائع لظاهر الحال فيلزم بالثمن من ماله وليس له إرجاع البائع إلى المالك المضارب في هذا الخامس يبحث عن نقطة تثبيتية كان نقطة إثباتية البحث الثبوتي هو أنه أن يقصد الشراء لنفسه يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى أنه يكون هذا المال الذي يكون في ذمته هل يكون الشراء أيضا له أو أنه لغيره وذمته ما هو مثلا وكيل على الغير يقول هنا مع عدم الالتفات أيضا يحكم بأنه يكون المبيع له فلا بد أن يدفعه من مال نفسه حين في مقام الوفاء إلا إذا كان مثلا من قبل المالك في الاستقراض أو في الوفاء عن نفسه هنا إذا قلنا بأن المالك بأن العامل إذا أضاف المال إلى ذمة نفسه هذا المال مال المال مال العامل حتما والمبيع داخلا في ملك العامل والبيع والشراء للعامل لأنه لم نتعقل أن يكون الذمة ذمة العامل هي ذمة للمالك بالوكالة لأننا أنكرنا التنزيل كما أنكرنا هنا وأن الوكيل سمعنا وكالة ذمته ذمة المالك ذمة المالك بل معنى وكالته ولي على إشغال ذمة المالك فلا بد لكي يكون لي الذمي مشخصا في مال ذمي من قصد من عليه الذمة ومن عليه الذمة إما المالك والعامل فإذا كان العامل فصار الثمن من أمواله الذمية فالمبيع يدخل في كيسه إذا أن كان ينزل كما أنكرنا فيما سبق إذن فلا مقوله يفترضه السيد الماتن إذا قصد الشراء في ذمة نفسه فيكون المبيع له لا محالة والشراء لنفسه هذان متلازمان سوف يكون لأن المال الذي في ذمته لا يكون إلا له فالمبيع أيضا يدخل في ملكه ولا أن يكون المال الذي في ذمته ملكا لل إلا بذاك التنزيل الذي إذن فلو أنكرنا التنزيل فلا يتصور هذا الذي يقوله السيد الماتين من أنه يقصد الشراء لنفسه لكن من غير التفات إلى نفسه وغيره فإن الالتفات إلى نفسه وغيره حينئذ لا يحتاج يكون الشراء لنفسه لا محالة لأن ذمة له ويدخل المبيع في نفس الكيس الذي يخرج منه الثمن أحد العوضين كل من العوضين يجلس مكان الآخر في الملكية فإذا كان ذمة المال في ذمته لا يعقل إلا أن يكون ملكا لنفسه لا يعقل أن يكون ملكا للمالك لا معنى للتنزيل في الذمة حتى في باب الوكالة إذن فيكون هذا فرض أنه يشتري في ذمة نفسه يعني يضيف المال الذمي إلى نفسه إلى ذمة نفسه أنه يشتري لنفسه وأما إذا قبلنا هذا الشيء الذي ظاهرا يقبله الماتين من أن العامل له ذمتان ذمة نفسه بما هو لون وذمة نفسه بما هو أصيلون ذمتان ذمة تنزيلية وذمة غير تنزيلية ذمة أصلية وقد أضاف المال إلى اشتراه بذمته أضاف الذمة إلى نفسه لكن لم يبين أنه نفسه من حيث هو وكيل أو أصيلون لأنه غير ملتفت إلى هذه الحيثية غافل عن هذه الحيثية فقد قصد نفسه حينئذ ينفتح هذا الفرض وكأن السيد الماتن أيضا جعل هذا فرضا خامسا مبنيا على تصوراته من أن العامل له ذم أن للعامل ذمتين ذمة تنزيلية بما هو وكيل وذمة أصلية بما هو أصيل فيضيف الشراء إلى ذمة نفسه لكن لا يلتفت إلى خصوصية الإصالة أو الوكالة
حينئذ حكم بأنه يكون المبيع. على هذا التقدير يرد حينئذ هذا السؤال، أنه لماذا يحكم بأن المبيع يكون له؟ إذا تصورنا أن هناك مالان، أن هناك ذمتين، ذمة للعامل بما هو أصيل وذمة للعامل بما هو وكيل عن المالك، حينئذ المال المضاف إلى ذمته ما لم يتعين أن هذه الإضافة إلى أي واحدة من الذمتين لا يمكن أن يكون هذا البيع حينئذ بيعا صحيحا، ينبغي أن يحكم ببطلان البيع لما هو المقرر في محل إن المال الذمي قوامه، المال الذمي تقومه بالذمة التي يكون المال، إن المال الذمي ليس مالا خارجيا حقيقيا، وليست الذمة ظرفا ومحلا للمال، وإنما المال الذمي مال اعتباري قوامه، قوام هذا الاعتبار بالذمة التي اعتبرت. فإذا فرض أن هذا الإنسان كان له ذمتان في الإنسان الواحد، حينئذ كل من الذمة المال المعتبر في كل من غير المال المعتبر في الذمة الأخرى لا محالة، كذا يصير من قبيل أن يشتري بمال غير مضاف لا إلى ذمته بالخصوص ولا إلى ذمة الغير، هناك يحكم بالبطلان، لأن المال ما لم يضاف مثل معينة لا يكون مالا ذميا. فلو اشترى شيئا بمال كليا غير مضاف لا إلى ذمة ولا إلى ذمة الغير، يقال هذا اشتراه بلا ثمن، لأن الكلي بلا تشخصه في ذمة معينة لا يكون مالا، هذا ليس مالا لا حقيقيا ولا اعتباريا. كذلك هنا فيلزم البطلان، لأن المال المضاف إلى ذمة لكن لا هذه لا بما هو أصيل ولا بما هو وكيل، هو الكلي أو الذمي الذي لم يضاف إلى ذمة معينة. إن النسبة بين هاتين الذمة، النسبة بين ذمة نفسه وذمة غيره، كما أنه هناك هنا أيضا لا يصح، يكون مثل هذا البيع بيعا باطلا. إذن فكون هذا الفرض، هذا الوجه النحو الخامس من الفرض غير صحيحين على كل حال، لأننا إذا لم نتصور ذمتين للعامل، إذن فنفرض القصد الشراء في ذمته يرجع إلى الوجه النحو الثالث أو الرابع لا محال، لا يكون وجها خامسا في قبالهما. وإن قلنا وإن تصورنا ذمتين فينبغي الحكم بالبطلان حينئذ، لا بوقوع البيع يكون صحيحا ووقوع المبيع له، لأنه يكون له ذمتان بحسب الحقيقة، وهاتان الذمتان لا بد من تعيين أحدهما ليتعين المال الذمي، ومع عدم مع فرض الغفلة وعدم قصد أي منهما إذن لم يقصد المال، لم يقصد مالا ذميا، إذ المال الذمي قوامه بالذمة، فما لم تعين الذمة حينما تتعدد الذمة لا يعقد حينئذ البيع والشراء إلا بمفهوم المال الذمي لا بواقع المال، فيكون مثل هذا البيع بيعا باطلا. بحث الثبوتي حينئذ فيكون القسم السابع الخامس الحكم فيه البطلان، فعلى أحد التقديرين حكم بالبطلان، وعلى التقدير الثاني حكم ليس قسما مستقلا في قبال الرابع والثالث. نعم يعقل البحث الإثباتي، كما إذا افترضنا أنه قصد إحدى الذمتين بخصوصيته لكن شككنا في مقام الإثبات، هل قصد هذا، هل أضاف المال إلى ذمة نفسه أو أضافه إلى ذمة المالك، هذا نحوه، أو لو على بناء على تعدد الذمة في العامل نعلم أنه أضاف المال إما إلى ذمة نفسه بما هو أصيل أو ذمة نفسه بما هو وكيل، لكن نحن لا نشك لا ندري أنه قيم منهما، هذا بحث إثباتي حينئذ، حينئذ يصح أن يقول ظاهر حال المتصرف في مال مثلا حينما يقول بنفسي أو بمال في ذمتي أنه يبيعه بما هو أصيل أي هو المسؤول حينئذ عن هذه المعاملة، مقتضى أن الإنشاء صدر منه وأنه مسؤول عنه، أنه أن أضافه إلى ذمة نفسه مثلا. وهذا الظهور لا بأس به ولا شك فيه فيما إذا كان فيما إذا لم يكن وكيلا عن الغير، لكن في المورد الذي يكون وكيلا عن الغير أيضا هذا الظهور يكون موجودا، يعني إنشاء البيع من قبل العامل الذي يعرف أنه عامل في ماله وأنه ليس له أموال لنفسه وإنما يعمل بأموال الغير مضاربا. أيضا حينما ينشئ البيع والشراء والاتجار بهذا المال أيضا ظاهر هذا وهذا الإنشاء ومقتضى انتساب الإنشاء إليه يبيع لنفسه، يعني قد قصد ذمة نفسه بما هو أصيل أو قصد وكيل. هذا الظهور في مثل هذا الموارد حينئذ سوف يكون مشكلة. هنا ما من أنه لو اختلف البايع والعامل في أن الشراء كان لنفسه أو لغيره وهو المالك، البحث الإثباتي طرحه الماتن أيضا بين البايع والبايع يقول اشتريته لنفسك فأنت تدفع الثمن لا يخصني بالمالك، البايع العامل يقول بل اشتريته في ذمة المالك أو في ذمتي بما أنا وكيل عن المالك فاذهب وخذ المال من المالك. يقول القول قول البايع لظاهر الحال، فإن هذا هو نفسه هذا الظاهر الذي أشرنا إليه، ظاهر الحال أن من ينشئ المعاملة ويتعهد به إذن هو الذي يكون مسؤولا عن تلك الذمة، أي المال الذمي في ذمة نفسه بما هو أصيلون. إلا أن هذا الظهور مشكل أن يكون ظهور من هذا القبيل في فرض يكون فيه هذا الإنسان العامل وكيلا، ومعلوم وكيلا البايع كان يعلم أن هذا وكيل عن الغير، مجرد أنه أنشأ ولم يذكر بالعنوان الوكالة أنني أشتري بالوكالة هذا لا يكفي في أن يكون ظاهر حاله أنه يشتري في ذمة نفسه ولنفسه لا بمقتضى وكالته، فيكون البحث الإثباتي صحيحا في غير المحل الكلام الذي يكون العامل فيه وكيلا عن الغير، أما هنا قد يكون هذا الظهور تاما لأن كونه وكيلا أيضا صحح هذا الانتساب بحسب الفرض أن ذمة الوكيل ذمة الموكل. لا ليس عكسا حينئذين خب لا وكيل هم بالنسبة لنفسي أيضا أصيل، فكلا التصرفين الظاهر الحال يناسب كلا منهما، فلا يكون قول البايع مطابقا مع ظاهر الحال حينئذ. هذا أيضا إلى الصورة مسألة، وبهذا تنتهي المسألة الثانية عشرة الثالثة عشرة تأتي إن شاء الله.